أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد تكرر من المحقق النائين وكررنا معه أن التنافي في عالم الامتثال على قسمين، يعني حيث لا يوجد تنافي لا في الملاكات اللي عبر عنه بالتنافي الآمري ولا في الدلالة والمدلول الجعل اللي عبر عنه بالتنافي التعارضي عند البعض، وأنا عبرت عنه بالتنافي الأمري، بل إن التنافي إنما نشأ في مرحلة الفعلية بسبب ضيق قدرة المكلف عن الامتثال. صحيح؟ قلت لقد تكرر من المحقق النائين وكررنا معه أن التنافي إذا كان اتفاقيا دخل في بحث التردد، كما كنا عم نحكي بالتردد، ودخل هنا في بحث التزاحم بين الحكمين. أما إذا كان التنافي تنافيا دائميا، فإنه وإن كان تنافيا في مرحلة الفعلية لكنه لا محالة يصبح من التعارض وليس من التزاحم، وسر ذلك هو أنه حينئذ يكون جعل الحكمين معا لغويا، إذ لا قدرة للمكلف على امتثالهما معا في أي آن من الآنات، فجعلهما مطلقين هكذا يكون لغويا. وأنا لست الشارع حتى أقيد كلمات الشارع، فبحجة اللغوية قيل إن حالات التنافي الدائم وإن كانت في مرحلة الفعلية والامتثال لكنها حيث إنه ينافي صدوره من الحكيم حكمته، ينافي حكمته، فإننا ننفيه عنه. هذا معنى التعارض، أي التكاذب بين الدليلين. هذا الكلام جرى عليه المحققون من تلامذة النائلي بلا نكير، ومنهم السيد الخوي، وتكرر منهم هذا الكلام من غير نكير، ونحن تعرضنا له آنفا. ومن الموارد التي جرى عليها السيد الخوئي بلا كلام بحثنا الذي كنا فيه، وتكرر منه هذا الكلام أيضا، في المحاضرات في عدة مواضع، منها في صفحة 11 مثلا من المحاضرات الطبعة الحديثة الجزء 45 من دورة السيد الخوي. في آخر الصفحة يقول: وهو ما إذا كان التزاحم ناشئا عن التضاد بين الواجبين اتفاقا داخل في القسم الأول، أي في التزاحم، وهو ما إذا كان التزاحم فيه ناشئا عن عدم القدرة اتفاقا ضرورة أن المضادة بين فعلين من باب الاتفاق لا يمكن تحققها إلا من ناحية عدم قدرة المكلف. في صفحة 6 أيضا على ما بيباني، في صفحة 7 آخر الصفحة: ومن هنا قد ذكرنا سابقا أن التضاد بين الفعلين إذا كان دائميا كان دليل وجوب أحدهما معارضا لدليل وجوب الآخر لا محالة، فالملاك الرئيسي للدخول في باب التزاحم هو أن يكون التضاد بينهما اتفاقيا. صريح الكلام. لكن السيد الخوئي الوحيد خالف هذا الكلام من الشيخ النائيني وأفاد أن التنافي الدائم على قسمين، طارة يكون التنافي بين ضدين لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون، في مثله نوافق النائيني بأن التضاد الدائم يفضي بنا إلى التعارض ولو كان تضاد في مرحلة الفعلية والامتثال، وأخرى يكون من الضدين اللذين لهما ثالث مثل القيام والقعود، في ثالث في القرفصاء ها وفي النوم، لا هو قيام ولا هو قعود. في مثل هذا نحن نقول بأن التكاذب ليس تكاذبا تاما بينهما، وعلى هذا الأساس نحن نقول بأن التنافي وإن كان دائميا بينهما إلا أنه ليس تنافيا بين أصل الدليلين بحيث يكون أصل جعلهما معا لغويا، بل هو تناف بين إطلاقيهما أي بين أصل أحدهما وإطلاق الآخر، فإذا قيدنا إطلاق الآخر بمن عصى القيام فيصبح فعليا ولا مانع منه، وكذلك العكس أيضا إذا قيدنا القعود مقابل القيام قيدنا الإطلاق، ومعه لا يكون جعل الدليلين لغوا في طول هذا التقييد. إن قال قائل فلما لا تقيد الإطلاق حتى في الضدين اللذين لا ثالث لهما، يقول عليك نور، الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يمكن جعل تكليف على تقدير عصيان ذاك أو على تقدير تقييد ذاك. ليش؟ لأن وقوع الضد الآخر عند ترك الأول يكون ضروريا لا معنى للأمر به في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، هذا تقدم معنا سابقا أيضا، هذا الفرق الفارق. وعلى هذا الأساس شيخنا النائيني أكثر المواجد هي من الضدين اللذين لهما ثالث، فحتى لو كان التنافي دائميا ما دمنا نستطيع تقييد الإطلاق فلا بد من القول بذلك. هذا كلام شوية غريب وكثير غريب ها؟ لذلك قد واحد منكم يا إخواني شكك في صحة نسبته للسيد الخوئي عندما يتضح الإشكال عليه. لكن هذا الكلام قاله السيد الخوئي بيمناه المباركة، ها؟ وين؟ في التعليق الموجودة في صفحة 52 من الجزء الثاني من أجود التقريرات، عند قول الماتن، وهو بقلم السيد الخوئي أيضا: ما إذا وقع التضاد الثاني، ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا. هذه كلمة النائيني، حط هنا رقم واحد ونزل للحاشية السيد الخوئي، قال: ثم إن التضاد بين الواجبين إذا كان دائميا فإن لم يكن لهما ثالث فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما، فلا بد من الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا وطرح الآخر. وأما إذا كان لهما ثالث فالمعارضة في الحقيقة إنما هي بين إطلاق كل منهما وأصل وجود الآخر، فاللازم حينئذ هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما وتقييده بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، ونتيجة ذلك هو ثبوت حكمين كل منهما مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر. إذن فهو من التزاحم وليس من التعارض. وبدكم بعد أكثر دليل على أنه مراد هذا؟ نعم، إذا علم من الخارج كان أحد الدليل بسوء من التعارض بالعرض، إذا التعارض بالذات هنا لا يوجد. يقول بنص عبارته: نعم، إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين تحققت المعارضة بين نفس الدليلين، لكنه خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر. إذا السيد الخوئي قال إذا كان التنافي تنافي دائمي مثل الأمر بالقيام والأمر بالقعود في وقت واحد في زمن واحد في بيقول السيد الخوئي ما دام من الضدين اللذين لهما ثالث يقيد إطلاق أحدهما به الآخر من الطرفين ولا يكون من التعارض في شيء إلا اللهم مثل إجاب صلاة الظهر وإجاب صلاة الجمعة في ظهر الجمعة. نعلم من الخارج أن الله لم يوجب صلاتين في ظهر الجمعة مثل تعارض بالعرض، وهذا خرج عن محل بحثنا. بيقول فصريح كلامه أنه مع هذا التقييد يخرج من التعارض ويدخل في التزاحم، مع العلم من الخارج بكذب أحدهما بصير من التعارض بالعرض، وهذا مش محل كلامنا. صحيح ما يقوله مش محل كلام. نقول: عجبا سيدنا، هل نسيت المبادئ التي أسستها؟ أولا الأمر بالقيام والأمر بالقعود، لأنه هو ممثل بالمحاضرات. إذا كنت تعرفوا وين موجود هذا الكلام بالمحاضرات، موجود يا إخوان في المحاضرات صفحة 12 من الجزء 45، يقول: وأما في الضدين اللذين لهما ثالث كالقيام والقعود في القرفصاء والنوم والسواد والبياض في بقية الألوان ها ونحوهما فالأمر ليس كما أفاده، وذلك لأن المعارضة في الحقيقة ليست بين نفس دليليهما كما هو الحال في الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما هي بين إطلاق كل منهما وثبوت الآخر، فلا موجب إلا لرفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده بعدم الاتيان بالآخر، لوضوح أنه لا معارضة بين أصل ثبوت الخطاب بهذا إلى آخر كلامي. عجبا، أولا سيدنا أفتنا مأجورا، أفتنا مأجورا، ما هو تعريف التعارض عندك؟ متكاذب بين الدليلين في عالم الدلالة، في عالم الجعل والإنشاء والدلالة والمدلولية، في مقابل ما لا تنافي فيه في عالم الدلالة والمدلول، بل التنافي ينحصر بمقام الفعلية. مش كررت جنابك سيدنا مع شيخك النائيني مكررا بأن تزاحم رتبته متأخر عن رتبة التعارف، لأن التزاحم في عالم الفعلية والمجعولية، بينما التعارض في عالم الإنشاء للدليلين في عالم الدلالة والمدلولية. أسألك سيدنا سؤال بسيط، ما هو الدليل الذي صدر عن الشارع الأقدس؟ بس هل هو الأمر بالقيام مطلقة والأمر بالقعود مطلقة أم لا؟ المنسوب للشارع، ما عم نقول صدر، يعني رواية صحيحة تقول تأمرني بالقيام، رواية تأمرني بالقعود، رواية تأمرني بتلوين الحائط المسجد بالأبيض، ورواية تأمرني بتلوينه بالأسود، هذا ضدين لهما ثلاث. هل بينهما تكاذب أم ليس بينهما تكاذب في عالم الدلالة واللسان والمدلول بلحاظ ما جعله الشارع؟ لا إشكال ولا ريب في أن بينهما تكاذبا. فإذا يوجد تكاذب على مستوى الدلالة والمدلول فقد انطبق عليه حد التعارض بين الدليلين. إسا قابل للإصلاح بأن الشارع يقدم أحدهما على الآخر، أنه يقيد أحدهما بالآخر، أنه هذا بحث آخر. هذان كما وردا إلي منسوبان إلى الصادق عليه السلام عن الشارع الأقدس، بينهما تكاذب وتنافي أو لا؟ الجواب بينهما تنافي وتكاذب في عالم الدلالة أم لا؟ بين مدلوليهما مفاديهما تنافي أو لا؟ إذا كان الأمر كذلك فهو تعارض، انطبق عليهما حد التعارض، كيف رح تسميهما تزاحم سيدنا؟ فهمني بس، لو أنه صدر عن الشارع مقيدا على رأسي، سوى ما صدر عن الشارع مقيد. مشكلة مش في مقام الإطاعة، مش في مقام الفعلية، مش راجع المشكلة إلى القدرة وعدم القدرة، في رتبة سابقة مشكلة قبل ما توصل إلى عالم القدرة، هذا أولا. ثانيا، نعم ما قلت سيدنا، نعم ما قلت من أنه إذا قيد إطلاق أحدهما بعدم الآخر ومن الطرف الثاني قيد، لا تبقى بينهما أي منافات. إيه على رأسي وعيني سيدنا، صحيح لا تبقى منافات، لكن مين بحق اللي يقيد؟ أنا وعقلي والله صاحب الشرع اللي شرع؟ إخواني صاير شوية هون خلط عند السيد الخوئي بين بحث الترتب وبين بحث التزاحم وبين بحث التعارض وهذين البابين. في باب التعارض ما في تكاذب على مستوى الدلالة والمدلول، بس في ضيق قدرة عندي، في ضيق قدرة عندي، لا في الملاكات ولا في الإرادات ولا في الجعول، ما في أي تنافي اتفاقا. ولذلك بنتصور ونحن في دليل واحد، أنقذ كل غريق، دليل واحد واثنين عم يغرقوا، كل غريق مؤمن يا أخي، نتصور بدليل واحد، دليل واحد ما له معنى التعارض. طيب إذا كان الأمر على هالمنوال يا أخوان، نجي لمحل الكلام. في محل الكلام عم يقترح جناب السيد الخوئي حتى نحل المشكلة على مستوى التشريع وما يكون في تنافي بين الدليلين في عدم الدلالة والمدلول، أن نقيد كل واحد منهما قبل ما نوصل لعالم الفعلية وضيق القدرة. عم بيقول السيد الخوئي رضوان الله عليه، تنحل بالتقييد، مين بحق له يقيد في عالم التشريع؟ العقل؟ إذا العقل من باب الكاشفية عن الشارع على رأسي، لكن العقل كحاكم مستقل إنما هو حاكم في باب الطاعة والمعصية في الرتبة متأخرة، فلا مجال بوجه للقول حيث إننا نقدر في المقام أن نقيد فلا تعارض. إيه إذا كان هيك القصة سيدنا، لكن فينا نقيد كل متعارضين حتى المتعارضين بالعرض
بتدخل له قيد بيعش في تعارض. صلي الظهر ظهر الجمعة وصلي الجمعة ظهر الجمعة من قيد إطلاق صلاة الظهر بأن لا تكون في الساعة الأولى التي تشرع فيها صلاة الجمعة. خير إن شاء الله. بس بنصير شو ساعتها؟ بنصير مشرعين، مش بنصير عبيد نريد معرفة شرع الشارع. والعقل مش مرحب بشرع. انتبهتوا للنكتة يا أخوان؟ النكتة أن التنافي بين هذين الدليلين في عالم الدلالة والشريعة، والقيد الذي يدخل سيغير مجرى التشريع. مش إجا من الشارع دليل مطلق وآخر مقيد وفهمناها بالفهم العرفي، لا، نحن بدنا نتبرع بالتقييد لنرفع التنافي. أما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، حتى بالضدين اللذين ليس لهما ثالث سيدنا، إذا القصة هيك منقيد في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، فينا نقيد بقيد ما. النكتة هناك من جهة أن الآخر يكون ضروري الوقوع عند عدم الأول، لأنه لا يخلو الواقع منهما، فلا معنى للأمر به على تقدير التقييد. وعلى هذا الأساس فقد وقع خلط عجيب من هذا الجواد الأصيل هنا في المقام. والحق مع الشيخ النائيني، والحق معه هو عندما كرر مع الشيخ النائيني في مواضع عديدة إطلاق دعوة أن التنافي إذا كان دائميا فهو ملحق بالتعارض، من باب أن الدليلين على ما هما عليه يتكاذبان، وليس من حقنا أن نتبرع له بقيد من عندياتنا كما لا يخفى. وهذا واضح، أنا في تقديري واضح، لكن أنتم مستغربين وأنا أيضا مستغرب مثلكم، يعني أن السيد الخوئي على عظمته وجلالته ودقته الأصولية يقع في هذه الشبهة. هذا غريب. قال شو كان قال يا إخواني؟ شو كان قال المحقق النائيني؟ قال التزاحم والتعارض يفترقان في مورد التصادم، هذا الأول، وفي الحاكم بالترجيح أو التخيير، هذا الجهة الثانية من البحث، وفي جهة التقديم وفي كيفيته، يعني أربع موارد. المورد الأول هو اللي تكلمنا عنه يا إخوان. المورد الثاني، وأما الثاني أيعني به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم بالحاكم بالترجيح أو التخيير، عنده كلمة مختصرة ما في داعي نأجلها. بيقول الشيخ النائيني بأنه الحاكم في باب الترجيح والتخيير في باب التعارض هو الشارع، بينما الحاكم في باب التزاحم دائما هو العقل، لأن شرط القدرة قيد لبي عقلي أدخل في ساحة المعركة عند التنافي بين الدليلين في عالم الفعلية، بينما في عالم التشريع الشارع الأقدس هو الذي يتصدى للتفرقة بينهما. هذا الكلام الذي أفيد في المقام، هذا عم بيقول إذا كان جعل الأمارات من باب الطريقية فيوجد مستطرق إليه، توافقه أو تخالفه، ولا نعرف أيهما، فيتكاذبان فيتعارضان، فالشارع الأقدس إما بيحكم بالتخيير إما بيحكم بالترجيح بحسب ما يريد ويشاء عز وجل والشارع. أما إذا كانت حجيتهما، حجية الأمارات حجيتها من باب السببية، وظاهر كلامي مطلق سببية، سواء كانت سببية أشعرية أو معتزلية أو أنصارية، أنصارية عن الشيخ مرتضى المصلحة السلوكية، ظاهر كلامي هكذا أطلق. أما إذا كان من باب السببية فيدخل في التزاحم، من باب أن السلوك على طبق أحدهما يكون سببا في وجود المصلحة،
هذا معنى المصلحة السلوكية، إنه هو ما في مصلحة واقعية في متعلق السلوك على طبق الأمارة، ولو خالفت الواقع فيه مصلحة تلافى بها مفسدة الواقع أو مصلحة الواقع الضائعة، إذا كانت مفسدة أو كانت مصلحة ضيعت، يعني ضد وجودي أو ضد عدمي. هذا الكلام من الشيخ النائيني. بالنسبة للطريقية فيه شوية كلام، وبالنسبة للسببية فيه كلام. أما بالنسبة للطريقية يا إخوان، نسأل الشيخ النائيني سؤال بسيط: هل للعقل طريق في باب التعارض أم ليس للعقل طريق في باب التعارض؟ وهل للشرع طريق في باب التزاحم أم ليس له طريق؟ هو مش عم بيقول الفرق إنه هونيكي الشارع هو اللي بيرجح وبيعالج في باب التعارض أو بيسقط أو بيحكم بالتخيير، وفي باب التزاحم شغل العقل فقط. نسأل الشيخ النائيني: هل للعقل سبيل عند التعارض أم ليس له سبيل؟ وهل للشرع سبيل عند التزاحم أم ليس له سبيل؟ الجواب نعم، لا إشكال ولا ريب في أن للعقل سبيلا في باب التعارض. القاعدة الأولية في باب التعارض: لولا تدخل الشارع، ما لم يثبت تدخل الشارع ما هي؟ ما هي يا أخوان؟ تساقط عند الأكثر أو التخيير ونفي الثالث عند البعض، وهذه وظيفة عقلية ولو لم يتدخل الشارع، وهي مثل الأصول العامة الأولية. نقول الأصل في المتعارضين التساقط ما لم تكن هناك مزية عقلية لأحدهما على الآخر، والمفروض لا مزية عقلية. والبعض قال بالتخيير بناء على السببية، قالوا بالتخيير شو بدنا فيه. نعم، لا يجوز لنا أن نذهب إلى التساقط ابتداء اللي هو الوظيفة العقلية، علينا أن نراجع الشارع. إذا الشارع قال خذ بما اشتهر، خذ بأعدلهما، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، فنرجح بناء للشارع صحيح. لكن إذا الشارع ما رجح، مثل كثير من حالات التعارض ما منلاقي مرجح شارعي، ما هي الوظيفة؟ مين اللي بيحكم الوظيفة؟ مش العقل بيحكم التساقط؟ العقل يحكم التساقط. إذا العقل غير معزول في حالات التعارض، اعكسوا القضية، تعالوا معي إلى باب التزاحم. في باب التزاحم صحيح الحاكم في باب الطاعة هو العقل، لكن بالله عليكم الشارع فيه يتدخل والله ما فيه يتدخل في حالات التزاحم؟ في الشارع يخلي خصوصية بأنه إذا تزاحم حكمان عندك، ها؟ فإذا كان أحدهما أتقى أورع فرجحه. في والله ما في؟ في والله ما في؟ إذا كان أحدهما ابن نبي، إذا كان غريقان يغرقان وأحدهما هاشمي فيرجح إنقاذه على غير الهاشمي، في الشرع تدخل والله؟ لا، في موارد القدرة الشرعية والعقلية مش في تدخل شرعي. إذن مش دائما العقل في باب التزاحم، بل العقل حيث لا يوجد شرع، وكذا في باب التعارض العقل حيث لا يوجد مرجح شرعي تعبدي من الشارع. هذا إذا آمنا بالمرجحات التعبدية، المشهور آمنوا بالمرجحات التعبدية، حتى مدرسة النائيني آمنت بموافقة الكتاب مخالفة العامة على الأقل هذين المرجحين. إذن فهذا الفرق ليس بفارق هنا، إنما قيل هذا الفرق ودخل الالتباس في تقديري من جهة إنه المعروف إنه باب التزاحم باب حكم العقل، من باب أن العقل هو الحاكم في باب الطاعة. صحيح العقل هو الحاكم في باب الطاعة، تتذكروا بمباحث العلم الإجمالي لما كنا نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قلنا الفراغ اليقيني
مش المقصود منه أن أكون على يقين واقعي بالفراغ. الشارع فيه يجعل بدل بلا ركعت وبلا سجدت وإلى آخره، فيه يتدخل الشارع فبيحصل فراغ يقيني عندي بحسب الوظيفة الظاهرية التي دخل الشارع بها. وهنا نفس الكلام، نفس الكلام، العقل لا يرجح إلا لمزية يدركها، فإذا الشارع تدخل وجعل مزية من طرفه للهاشمي على غير الهاشمي في الغريقين، فما المشكلة؟ ما في مشكلة. إذن هناك مسرح للعقل والشرع في البابين، فهذا الفرق ليس بفارق بين التزعم والتعارف. هذا مقصود. هذا تمام الكلام إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.